بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة الرجل الذي وقع عن راحلته يوم عرفة. يقول رضي الله عنه: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ووجهه. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت المحرم، فلما كان مشتملا على هذا الحكم المتعلق بالجنائز ما سبى أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، لأن أحكام الجنائز يحتاج فيها المكلف إلى معرفة حكم الشرع في الجنازة إذا كان الميت محرما، هل يعامل معاملة الذي هو غير محرم أم أن الحكم يختص به بصفة معينة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان محرما بالحج أو محرما بالعمرة أن حكمه في التغسيل والتكفين يختلف عن حكم الحلال الذي هو غير محرم بحج ولا عمرة. يقول عبد الله رضي الله عنه: بينما رجل، لم يبين العلماء رحمهم الله اسم هذا الرجل، وقال بعض العلماء إنه تعب كثيرا في معرفة اسمه، ولكنه لم يتوصل إلى شيء من ذلك، وهذه الجهالة لا تؤثر في الرواية لأنه لا يترتب عليها شيء، لا من جهة السند ولا من جهة المتن. يقول: بينما رجل واقف بعرفة، وهذا الموقف قد كان في حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة واحدة في الإسلام، لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها بعد بعثته، ولذلك كان الحكم من هذا الوجه متأخرا، يدل دلالة واضحة على اختصاص المحرمين بحكم معين في الغسل، أعني غسل الميت. يقول: إذ وقع عن راحلته، في هذه العبارة دليل على أن السنة للإنسان إذا وقف بعرفة أن يقف على راحلته يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة مضى إلى الموقف واستقبله، وذلك عند الصخرات، ثم دعا عليه الصلاة والسلام راكبا على راحلته. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أن السنة للإنسان إذا وقف بعرفة وهو حاج أن يقف على دابته وراحلته، وهل إذا لم يجد الراحلة هل يقف على قدميه أو يجلس ويدعو جالسا. وجهان للعلماء، منهم من قال إنه إذا لم يقف على الدابة يسن له الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جالسا على الدابة، ومنهم من قال يسن له القيام، لأن هيئة الراكب على البعير بمثابة القائم، وإن كان أقوى الوجهين أنه جالس عليه الصلاة والسلام. يقول إذ وقع عن راحلته فوقفته، أي وقع هذا الرجل حال كونه واقفا بعرفة عن تلك الراحلة فوقفته، وفي رواية فأوقفته، وفي رواية فأقصعته. فأما رواية فأوقفته ووقفته فهي من الوقف، وهو كسر العنق، أي أنه لما سقط عن الدابة اندق عنقه فمات. وقيل إن الراحلة قد وطأته بالقدم فكسرت عنقه بعد أن سقط عنها. وأما رواية فأقصعته، فإنها رواية قال المراد بها أنها هشمته الدابة، وذلك معروف في الدواب، فإنه إذا سقط الإنسان عنها ربما اعتدت عليه فوطأته فدقت عنقه فيموت من ساعته. وكل هذه الروايات صحيح، وإن كان أهل اللغة يقولون إن رواية فوقفت أفصح من رواية، إن قولهم وقصته الدابة أفصح من قولهم أوقصته بالهمس، فلذلك تكون رواية الوقف أفصح من رواية أوقصته، وذلك بالهمز كما ذكرنا. يقول رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. هذه العبارة تدل دلالة واضحة على وجوب تغسيل الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أصحابه رضوان الله عليهم، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الميت إذا مات بين الناس وجب على من حضر ذلك الميت أن يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. قالوا: واستفيد وجوب التغسيل من أمره عليه الصلاة والسلام بالتغسيل في قوله اغسلوه، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، وقوله عليه الصلاة والسلام بماء وسدر قد تقدم المراد بهذه العبارة، وفيها دليل على أن المحرم إذا اغتسل بالماء والسدر أنه لا يحرم عليه ذلك الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل المحرم هذا الذي مات بالماء والسدر، فلو كان الماء والسدر حراما على المحرمين لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الصحابة بذلك. وقال بعض العلماء بالمنع منه لأن فيه نوع من إزالة الشعث والتفث، وهذا القول ضعيف، لأن الغسل يجوز بالإجماع مع أن الغسل يزيل الشعث عن المحرم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان مع ابن عباس ينغمس في البرك التي هي بين المدينة ومكة يسابق ابن عباس وينافسه، وكل منهما محرم بالنسك، فدل على أن المحرم لا يحرم عليه أن يغتسل ولو كان غسله للتبريد، وذلك لأنه محفوظ من هدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه. شرع الله تغسيل الموتى لما فيه من الطهارة لهم، وحرمة الميت ميتا كحرمته حيا، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلذلك شرع الله تنظيفه وتطيبه والإحسان إليه بتكفينه كما قدمنا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه. والحنوط ضرب من الطيب، يجمع بأنواع مختلفة كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الكلام على صفة تغسيل الموتى. يجمع هذا الطيب من أطياب مختلفة ثم يوضع في كفن الميت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعه لما فيه من مخالفة حال المحرم، فإن المحرم يحرم عليه أن يتطيب كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورش. فنهى المحرم عن أن يكون في ثوبه الطيب، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من طريق صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة، فقال: وعليه جبة فيها أثر الطيب. فقال: ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك الطيب. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب، وذلك بعد تلبسه بالإحرام. وإذا ثبت هذا فإنه إذا مات لا يوضع في كفنه الطيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا طيب الحنوط في كفنه. ولذلك لا يجوز وضع طيب الحنوط ولا غيره من الأطياب في كفن المحرم الميت. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه. التخمير مأخوذ من الخمر وأصله التغطية، يقال خمر الإناء إذا غطاه. قالوا: وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتستره، والعياذ بالله. فقوله: ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه بالكفن. فدل هذا على حرمة تغطية المحرم لرأسه، وكذلك تغطيته لوجهه، لأن الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ولا تخمروا رأسه ووجهه، فدل على أن من أحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه. ولذلك قال العلماء: إن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بالمتصل، ولا يجوز له أن يغطي رأسه بالانفصال، ومثال الاتصال أن يجعل على رأسه قطعة من الورق تقيه حر الشمس، أو يجعل على رأسه غطاء كالعمامة والطاقية ونحو ذلك. وهذا هو صريح حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم، فنهى عن لبس العمامة لأنها تغطي الرأس. فلذلك نص العلماء على أن المحرم بالحج والعمرة لا يجوز له أن يغطي رأسه، سواء كان ذلك حال اليقظة أو كان في حال المنام. ولذلك يتساهل كثير من الناس في هذا الزمان، فإذا كان أحدهم محرما بالحج والعمرة وأراد النوم غطى وجهه ورأسه، وهذا من محظورات الإحرام، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يغطي رأسه حال اليقظة وكذلك حال المنام، بل يبقى رأسه منكشفا. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن من حمل على رأسه متاعا كفراشه ونحو ذلك أنه لا ينبغي له أن يضعه على رأسه مباشرة، لأنه إذا وضع الفراش على رأسه سفر الرأس بذلك الفراش، وهكذا لو حمل طعاما ونحو ذلك فإنه يرفعه عن رأسه ولا يجعله متصلا بالرأس، فإن كان متصلا بالرأس فقد ستره. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا جملة بمثابة التعليل للحكم السابق، أي إنما نهيتكم معشر أصحابي عن تغطية رأس المحرم وتخمير وجهه بسبب كونه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، فيها دليل على أن الموت لا يقطع الإحرام بالنسك، وهذا هو مذهب طائفة من السلف. ومعنى هذا ومعنى هذه المسألة أن من أدركه الموت وهو حاج أو معتمر فإنه يعطى حكم الحاج والمعتمر، ويبقى عليه إحرامه على الصفة التي سبقت الإشارة إليها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس رحمة الله عليهما إلى أن الموت يقطع الإحرام بالنسك، واعتذروا عن هذا الحديث بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على أمر من الغيب. الحكم في هذا الحديث يختص بهذا الرجل دون غيره، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كون هذا الحاج يبعث يوم القيامة ملبيا لأن الله أطلعه على ذلك، وأما غيره من سائر الأمة فلا يلتحق في الحكم بذلك. وفرعوا هذا على القاعدة الأصولية المعروفة: قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، فقالوا إن هذا الحديث قضية عين لهذا الصحابي الجليل، وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن كل من أحرم بالحج والعمرة وكان مقبولا عند الله سعيه على صلاح واستقامة محصنا لهذه الأمور الموجبة للقبول، فإنه لا شك في حكم هذا الملبي وفي حكم هذا المحرم، أي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة الثانية: في هذه العبارة دليل على أن حسن الخاتمة من توفيق الله تبارك وتعالى للعبد، وأن الحرص على الأعمال الصالحة والخصال الفاضلة الموجبة للقربة عند الله جل وعلا قد يكون سببا في حسن الخاتمة للإنسان. ووجه ذلك أن هذا الصحابي اختار الله له هذه الخاتمة الحسنة، ولذلك استنبط العلماء من هذا أن من مات على طاعة بعثه الله تعالى عليها، فمن مات وهو شهيد يقاتل في سبيل الله بعث يوم القيامة وجرحه يذعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، ومن مات وهو يلبي بالتوحيد بعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ينادي بالتلبية، وكذلك من مات وهو ساجد بعثه الله ساجدا، ومن مات وهو راكع بعثه الله راكعا. بناء على هذه النصوص التي دلت على هذا فلذلك قالوا من مات على خصلة من الطاعة والبر بعثه الله تبارك وتعالى عليها. والعكس بالعكس والعياذ بالله، فمن مات على المعاصي والفجور والفسوق بعثه الله تبارك وتعالى على ذلك الفجور والفسوق. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أنهم يقومون كأنهم مجانين سكارى والعياذ بالله من شؤم معصية الربا. فمن مات وهو على الربا غير تائب منه والعياذ بالله بعثه الله على هذه الصفة. وقف على هذا من الذنوب والمعاصي. فلذلك قرر العلماء رحمهم الله أن من مات على خصلة من الخير بعث عليها، ومن مات على خصلة من السوء والعياذ بالله بعث عليها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان ينبغي عليه أن يحصل الأسباب التي يوفقه الله عن طريقها لحسن الخاتمة. فاستنبطوا ذلك من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال العلماء في تفسيرها: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استكثروا من أعمال الخير حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على خصال الخير فيختم لكم بتلك الخاتمة الحسنة. المقصود أن هذا الحديث الشريف دل على فضل الموت على الطاعة، وأن من وفقه الله تعالى للطاعة فمات عليها أنه مظنة أن يبعثه الله تبارك وتعالى على تلك الطاعة. وقوله يبعث ملبيا، أي يبعث حال كونه ملبيا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم من محرم في حاله بين وصفين: الوصف الأول أنه يبعث بذلك اللباس على هيئة المحرم، أو يبعث على حال المحرم من جهة القول، والأخير أقوى. يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: ولا تخمروا رأسه ووجهه. فيها دليل على تحريم تغطية المحرم الرجل لوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن المحرم يكفن في الثوبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوه في ثوبين. وفي رواية: في ثوبين. فرواية الصحيحين في ثوبين بإثبات النون كما ذكر المصنف، ورواية البخاري في صحيحه في ثوبيه وذلك بالهاء. والفرق بين الروايتين واضح، أن رواية في ثوبين تدل على مشروعية تغيير لباس المحرم، بمعنى أنه يجوز أن يلبس المحرم ثوبين غير الثوبين اللذين هو لابس لهما. وهذا فيه دليل كما ذكرنا على مشروعية تغيير المحرم لثوبين. وقد قال بعض العلماء: إنه يجوز للإنسان إذا لبس إحراما ثم إن ذلك الإحرام أصابه وسخ ونحو ذلك من القدر، فأراد أن يستبدله بإحرام نظيف لا حرج عليه. وقال بعض السلف: إنه ينبغي لمن كان له إحرام فأصابه القدر أن لا يغير ذلك الإحرام حتى يقف به على تلك الحالة الرفة، لأنه أبلغ في الذلة لله تبارك وتعالى وإظهار من تسار بين يديه، وهو المقصود من لبس الإحرام والتجرد من ألبسة الدنيا وأكسيتها. ففي قوله في ثوبيه فيه دليل على أن الميت يكفن من ماله، بمعنى أن المخلف إذا توفي فإنه يؤخذ من تركته نفقة الكفن ولا يؤخذ من الورثة، وإنما يطالب الورثة بتكفين الميت إذا لم يترك الميت مالا واحتيج إلى تكفينه، فإنه يؤخذ من أبناء الميت وورثته على قدر حصصهم من الميراث، فيؤخذ من الذكر ضعف ما يؤخذ من الأنثى في جهاز الميت وتكفينه. وأما إذا ترك مالا فلا إشكال أنه يؤخذ من ذلك المال، ويؤخذ مؤونة التكفين من ماله قبل قضاء دينه، وذلك لتعلق ذلك بالحق المعجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين هذا الحاج من ثوبيه، مع أنه يحتمل أنه لا مال عنده غيرهما، فدل هذا على أن الميت يكفن من ماله لا من مال الورثة. لكن لو أن ابنا أراد أن يكفن والده من ماله تبرعا، أو تبرعت البنت بذلك، أو تبرعت الزوجة، أو تبرع المسلم الغريب للقريب، فلا حرج في ذلك والأمر واسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلوم ليكفن فيه أباه، فدل هذا على أنه لا حرج في قبول الكفن ولو كان من الغير على سبيل البذل.
ثم قال رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مهمة، وهي مسألة اتباع النساء للجنائز، إذ بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء للجنائز، فناسب أن يذكره المصنف في باب الجنائز عن أم عطية، وقد تقدمت ترجمتها. تقول: نهينا أي معشر النساء، نساء المؤمنات. والناهي في الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بنساء الأنصار فاجتمعن في بيت من البيوت، فأرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخبرهن بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع النساء للجنائز، وأمره بإخراج العواتق والخدور والحيض ليشهدن صلاة العيدين. فهذا الحديث يدل على أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي يقول فيها الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت، أنها في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح. ف كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله أمرت أو نهيت قل وأمرا. الرفع حكمه على ما شهر أي كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المشهور والراجح عند الأصوليين. وذهب الإمام ابن حزم وهو مذهب الظاهرية إلى أن الصحابي إذا قال نهينا أنه ليس بحجة لاحتمال أن يكون الناهي صحابي مثله وهذا القول ضعيف مردود لأن المعروف من حال الصحابة رضوان الله عليهم أن الآمر والناهي في زمانهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الصحابي لا يذكر هذه الصيغة إلا في مقام الاحتجاج والمحتج بأمره ونهيه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره وذلك عند تكافؤ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. تقول أم عطية رضي الله عنها نهينا. الأصل في النهي أن يحمل على التحريم أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحرم علينا اتباع الجنائز. والاتباع المراد به المشي مع الجنازة سواء مشى أمامها أو مشى خلفها كل ذلك يصدق عليه أنه اتباع للجنائز. فإن كان بعض السلف يقول إن الاتباع لا يصدق إلا بالمشي وراء الجنازة والمشي أمام الجنائز هو مذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم. وقال به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الخلفاء الراشدون رضي الله عن الجميع. وقولها نهينا عن اتباع الجنائز أي سواء كان الميت ذكرا أو كان أنثى أي نهينا عن السير مع الجنائز معشر النساء. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج النساء مع الجنائز لما في ذلك من المفاسد والفتن التي لا تختص بالمرأة بل قد تتعداها إلى الغيب. ووجه ذلك أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فلفت إليها الأنظار فتنج الإنسان. ولذلك إذا خرجت إلى الجنازة التفتت الأنظار الخاطئة إليها ففتنت بذلك عن طاعة ربها فأصبح شهود الجنائز فتنة مهلكة بل بدل أن يكون مصلحة منقذة. لأن اتباع الجنائز فيه العظة وفيه كذلك التذكير بالله فإذا خرج النساء أحدثن الفتنة بذلك. ثم إن المرأة ضعيفة فلا يؤمن منها أن تصدر منها الأمور التي حرمها الله من الصياح والحلق وغير ذلك من الأمور التي تكون عند تفجع النساء واضطرابهن لرؤية الأمور الشديدة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن شهودهن للجنائز بمعنى اتباعهن في التشيع. وأما شهودهن للصلاة على الجنازة فلا حرج عليهن في ذلك إنما المحظور أن تمشي مع الرجال في تشييع الجنازة. ولذلك أجمع السلف رحمهم الله على أن الجنازة يحملها الرجال ولا يجوز للنساء أن يقمن بحمل الجنازة ولكن تستثنى حالة واحدة وهي أن تموت امرأة بين النساء ولا يوجد رجل بينهم
يجوز للنساء أن يقمن بما يقوم به الرجال بينهن في شأن تلك المرأة ألا ما هو مقرر في كتب العلماء رحمهم الله، وهي حالة اضطرار لا حالة اختيار. أما الأصل فإن المرأة لا تلي حل الجنائز ولا تشيع الجنازة على ظاهر هذا الحديث، لكن قالت رضي الله عنها ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في هذا الأمر. وظاهر هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تحريم شهودهن للجنائز، وإنما قصد نهيهن نهي الكراهة لا نهي التحريم، أي كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول أم عطية ولم يعزم علينا هو اجتهاد منها في فهم النص. وظاهر الرواية الواردة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وظاهر النهي التحريم، فيحتمل أنه اجتهاد منها. وهذا معروف من عدة حوادث للصحابة، وأصح الأقوال عند الأصوليين أن الصحابي يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى تحريم تشييع المرأة للجنازة ونهيها عن ذلك، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المرأة يكره لها شهود الجنائز وتشييعها، وهذا هو مذهب الجمهور. وجاء عن مالك رحمه الله أنه أجاز لهم ذلك ولم يشدد إلا على المرأة الشابة الفاتنة. ولذلك قالوا إن المرأة الشابة الفاتنة لا تشيع الجنائز قولا واحدا لمكان مفسدة. والمقرر من أصول الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمرأة إذا خرجت لشهود الجنازة فتنت وفتنت غيرها، فلذلك منعت من هذا الوجه. ناهيك عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي يفهم منها النهي الصريح، وإن كان بعضها لم يخل من مقال. المقصود أن منع النساء من شهود الجنائز وتشييعها ولا أقعد ولا أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب لأصول الشرع ومقاصده، لما في ذلك من درء المفاسد وجلب المصالح. فخير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، كما قالت ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الأخذ بهذا القول هو الأوثق والأقرب لهدي الشرع ومقاصده التي تدفع المفاسد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون في أمته فتنة النساء، فقفل هذا الباب لا شك أن الحكمة تقتضي مع وجود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم.
يقول عليه الصلاة والسلام: أشرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي مع الجنائز وتشييع الجنائز، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراء بها، كما أنه اشتمل على أن السنة أن يعجل بالجنائز. ومن هذا الباب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع المشتمل على أحكام الجنائز. يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا فعل أمر، والمراد به الحث، والحث والحض على المسارعة، على المبادرة لتجهيز الميت وتكفينه وتغسيله والصلاة عليه. ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الميت إذا مات ينبغي على أهله أن يسارعوا وأن يبادروا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وأنه لا ينبغي حبس جيفة المسلم كما ورد الحديث بهذا اللفظ: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، أي تحبس عن آلها وقرارها ومسيرها إلى ربها. يقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. هذا الحكم إنما يكون عند تحقق موت الإنسان، أما إذا كان موته محتملا فالشخص الذي تصيبه السكتة فلا يدرى أيمكن أن تعود إليه الحياة أو لا يمكن أن تعود وهو ميت، فيشك في موته، فإنه لا يسرع بتغسيله وإنما يتريث فيه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الموتى الذين لم يتحقق موتهم وشك في بقاء حياتهم أنه لا يجوز أن يبادر بتغسيلهم وتكفينهم باحتمال أنهم أحياء، والمبادرة بتكفينهم على هذا الوجه وقدرهم قد توجب قتلهم. ولذلك حفظ مرات وكرات في أصول مختلفة أنه يوجد الميت قاعدا في قبره، خاصة في اللحود، لأنه يعجل أهله فيغسلوه ويكفنوه وهو حي قد أصابته السكتة، ثم إذا أفاق في قبره لم يستطع الخروج فمات في ذلك القبر. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من مثل هذه الأحوال أن يسرع بالجنازة، وإنما يترجس ما أمكن. ومن هنا نأخذ حكم المسألة المعروفة، وهي مسألة موت الدماغ التي اشتهرت في هذا الزمان، إذ شاع وباء بين كثير من الأطباء وقوع هذه الحوادث من موت دماغ الإنسان وبقاء قلبه ينبض كأنه حي، فيقول بعض الأطباء إنه ميت، ويقول بعضهم بل هو حي، واضطربت أقوال الأطباء في ذلك. ومن ثم اختلفت فتاوى العلماء في جواز سحب الأجهزة عن مثل هذا، والصحيح بعد البحث والتحري أن مسألة موت الدماغ ينبغي ردها إلى اليقين بالقاعدة التي تقول: اليقين لا يزال بالشك، فما دمنا على أن اليقين أنه حي وفيه صفة الحياة وهي نبض القلب، فإننا لا نزيل هذا اليقين بالشك من وفاته. وقد أخبر الله تعالى أن أصحاب الكهف